يوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
نرضى واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصافي أو إسلام طوائفها ومذاهبها
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني لن يكون في مأمن من الثأر الإيراني للشهيد موسوي ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 21,100 شهيد أغلبيتهم من النساء والأطفال والمقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مركزا للتجسس تابعا للكيان الصهيوني قرب أربيل شمال العراق أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة وإليكم الآن تفاصيل النشرة رد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على رسالة لمراسلة قناة العالم إسراء البحيصي في قطاع غزة تم بثها خلال استقبال سماحته جمعا من السيدات بالتزامن مع أيام ذكرى ولادة بنت الرسول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ورد سماحته على رسالة مراسلة العالم بالقول أشكر السيدة الفلسطينية التي تم بث رسالتها وأطلب من المسؤولين المعنيين أن يبلغوها تحياتي وتقديري وأن يبلغوها بأنني أدعو لهم ليل نهارا وكانت إسراء البحيصي قد قالت في رسالتها أنتم الإيرانيون الأمة الوحيدة التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وبسبب هذا الدعم تعرضتم لأشد العقوبات مؤكدة أنه لو كان موقف الدول الإسلامية كموقف إيران لكانت أرض فلسطين قد تحررت أكد متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن انتقام إيران للشهيد راضي موسى وسيكون ضربة للصهاينة ولن يكون عملية إعلامية وشدد العميد شريف في بيان على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون في مأمن من الانتقام الإيراني لدماء الشهيد القائد الموسى والذي قال إنه كان لديه دور كبير في جبهة المقاومة وأضاف أن الكيان الإسرائيلي يسعى لنقل ساحة المعركة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل موضحا أن جريمة الاغتيال هذه ناجمة عن هزيمة الاحتلال في غزة ومحاولته للتغطية عليها شيعت جماهير عراقية جثمان المستشار الإيراني الشهيد راضي موسوي في مدينتي النجف وكربلاء وأدى ممثل قائد الثورة الإسلامية بالنجف الأشرف مجتبى الحسيني الصلاة على جثمان الشهيد الموسوي في العتبة العلوية المقدسة وقد أقيم تشييع مهيب لجثمان هذا الشهيد بمرقد السيدة رقية عليها السلام في العاصمة السورية كما نظمت مجالس عزاء بحلب ودمشق حيث أكد المشاركون أن اغتيال مثل هؤلاء القادة سيزيد من إرادة محور المقاومة وارتقى العميد موسوي أحد كبار مستشاري حرس الثورة بعدوان إسرائيلي على ريف دمشق الاثنين الماضي وكانت شخصيات رسمية وأمنية وعسكرية سورية حضرت إلى مقر السفارة الإيرانية في دمشق لتقديم واجب العزاء باستشهاد السيد راضي الموسوي للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير
موقف سوري كبير عبرت عنه شخصيات رسمية وأمنية وعسكرية حضرت بأعلى المستويات إلى مقر السفارة الإيرانية في دمشق لتقديم واجب العزاء باستشهاد السيد رضي في اليوم الثاني على التوالي
ليست
دمشق أكدت على لسان وزير خارجيتها أن هذه الجريمة لم تكن لتتم دون مشاركة الولايات المتحدة، وأن مرتكبي هذه الجرائم سيدفعون الثمن. هذا ما أكدت عليه الوفود الحاضر كذلك بأن الرد سيكون قاسيا من كامل محور المقاومة، وأن دماء الشهداء الغالية ستسقط مشاريع قوى الاستكبار العالمي في المنطقة.
نحن كمقاومة إسلامية بإذن الله تعالى سوف يكون لنا رد، والمقاومة الإسلامية مستمرة في عملياتها العسكرية دعما لغزة، لأن استهداف الشهيد القائد السيد رضي الموسوي هو لقطع الإمداد ولقطع الوتيرة العظيمة الكبيرة التي حققها محور المقاومة.
هذا العدو الصهيوني هو نمر من ورق كان يخيف العالم بجلجلته وصوته، أما اليوم أمام هذه التضحيات، أمام هذه الدماء، أصبح لا قيمة له، ظهر على وجهه الحقيقي، وما شهيدنا إلا رمز من هؤلاء الرموز الذين أضاءوا لنا الطريق.
توافد كبير لشخصيات دبلوماسية ووفود مثلت قوى محور المقاومة وعشائر سورية ووفود شعبية مثلت كل المدن السورية، قدمت التبريكات بهذه الشهادة المباركة التي تمهد مع دماء كل شهداء الدرب نحو النصر الكامل. يودع السوريون والإيرانيون اليوم الشهيد السيد رضي، والذي لم يكن مجرد مستشار عسكري بل كان شخصية إنسانية تركت بصمات واضحة في قلوب شعب أحبه. من مقر السفارة الإيرانية في دمشق، دارين فضل، العالم.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة في يوم 83 إلى أكثر من 21,100 شهيد وأكثر من 55,250 جريحة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أن الاحتلال يزيد من استهداف محيط مجمع نصر الطبي، وأن الوزارة تخشى أن يتكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي. نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات في مدن جنين والخليل وطول كرم ورام الله والبيرة، وذلك ضمن عدوانها المتواصل على الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة والأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري، فيما اندلعت المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بنين نعيم شرق الخليل، أصيب فيها عدد من الأطفال والنساء. كما أكدت مصادر فلسطينية اندلاع المواجهات في وادي برقين وتخوم مخيم جنين إثر عمليات اقتحام مماثلة. شيع الفلسطينيون 6 شهداء قضوا في قصف بطائرة مسيرة على مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم خلال اقتحام قوات الاحتلال دام أكثر من 7 ساعات، تخلله تخريب بالجرافات العسكرية لطرق المخيم. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
شيع الفلسطينيون في مخيم نور شمس منذ بداية العدوان على قطاع غزة 24 شهيد، وذلك قبل حلول عام 2024، لتتزين الأزقة والشوارع بصور الشهداء والمقاومين.
العالم أعياد أفراح منتزهات شمات هواء طلعات، الفلسطيني شو دم شهداء مات شهداء بعين جرحى، الحمد لله رب العالمين، احنا ودعناهم شفناهم الله ربي، طول ما انا فوت على الدار صار مسعفين كل اللي يا خالتي واللي بالحاره اطلعي اطلعي عشان مش منظر يضلك بينهم. قلت لهم لا بدي اشوفهم، شفتهم كلهم، اول واحد كنت واصلي انا، ويعني درجات نزلت عن درجات نزلت بينهم، طلعت الحمد لله الله صبرني ثبتني، طلعت جبت فرشي من دارنا عشان حبل باقي الشهداء ويهربوهم تهريب.
على الرغم من إرادة الاحتلال مقتل الفلسطينيين، إلا أنهم أجيال تتوارث القناعة التامة الحرية قريبة وحتمية لفلسطين.
كلما اقتربنا من نهاية هذا العام يزداد الفقد والألم، ولا تخمد لوعة الفراق كل بدايات السنين. فاليوم مخيم نور شمس يودع 6 شهداء، يؤكد الفلسطينيون أن لا بدايات جديدة إلا بالتضحية لنهاية الاحتلال.
شهدت الساحة الإسرائيلية مزيدا من الخلاف بشأن الحرب على قطاع غزة، ففي الوقت الذي يصر نتنياهو على الاستمرار في الحرب لمصالح شخصية مرتبطة بمحاسبته، يدعو زعيم المعارضة يائير لبيد إلى استقالة نتنياهو ووقف الحرب ودفع ما وصفها بأثمان باهظة لعودة الأسرى. حول هذا الموضوع نستمع لهذا التقرير.
حرب غزة التي تؤجج الصراع الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي تنذر بقرب تفكك هذا الكيان، هو اعتراف من قبل المسؤولين الإسرائيليين قبل غيرهم من المحللين والمتابعين. فبعد أزمة التعديلات القضائية ارتفع في الكيان منسوب المخاوف من وقوع حرب أهلية، ثم جاء العدوان على غزة ليعزز هذا الشعور والانقسامات الداخلية. يدور هذا الصراع حول عدة محاور تتمثل في الخلاف الذي يتفاعل بشكل مستمر بين عوائل الأسرى الإسرائيليين وحكومة نتنياهو. فمن جهة يضغط هؤلاء لإبرام صفقة تبادل، متهمين نتنياهو بتعريض حياتهم للخطر مع كل يوم تأخير. في المحور الآخر طفت على السطح أزمة ثقة حادة في قلب حكومة حرب الاحتلال وبين قادتها الثلاثة نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت ووزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس وعضو حكومة الطوارئ، تمثلت بمنع نتنياهو رؤساء أجهزة المخابرات من عقد محادثات بشأن الأسرى مع غالانت من دون حضوره. وشهدت الساحة الإسرائيلية مزيدا من الخلافات بشأن الحرب على قطاع غزة، ففي الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على الاستمرار في الحرب لمصالح شخصية مرتبطة بمحاسبته، يدعو زعيم المعارضة يائير لبيد إلى استقالة نتنياهو ووقف الحرب ودفع ما وصفها بأثمان باهظة لعودة الأسرى. وبمعزل عن الخلافات السياسية، ينخر جيش الاحتلال السوس من الداخل، فهو مصاب بحالات تمرد واضطراب وعمليات فرار من الاحتياط ومحاكمات لضباط وجنود فارين من الخدمة والمعارك في غزة. وتشير التقديرات إلى فرار نحو 2000 جندي من الخدمة وغالبيتهم من الجيش النظامي، فضلا عن المئات من الاحتياط الذين لم يلتحقوا بالخدمة. ومن تداعيات ترهل الجيش الإسرائيلي عزل قائد بلواء جولاني بسبب تعريضه مجموعة جنود للخطر بحي الشجاعية في غزة، وذلك بعد أيام من قرار قيادة جيش الاحتلال بسحب كتيبة من اللواء الذي يوصف بأنه لواء النخبة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني قرب أربيل شمال بغداد، ردا على المجازر بحق المدنيين في غزة. وأكد بيان للمقاومة الإسلامية العراقية أن العملية تأتي استمرارا لنهج مقاومة الاحتلال وردا على الجرائم الصهيونية بحق أهالي غزة، ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ منهم، في ظل عدوان الكيان المتواصل، مشددة على استمرارها في دك معاقل العدو، فيما أكدت ضربها هدفا حيويا في مستوطنة إلياد جنوبية فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة. أعلن حزب الله في لبنان فجر اليوم استهداف مستوطنة كريات شمون التي تقع في بلدة الخالصة المحتلة ب30 صاروخ كاتيوشا. وأكد بيان لحزب الله أن العملية جاءت ردا على جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيين في بنت جبيل. ومن جهتها أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة إثر صواريخ تم إطلاقها من لبنان أدت إلى اندلاع حرائق. وأكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية صهيونية على الحدود مع فلسطين المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها. وأخيرا، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تزايد مخاوف واشنطن من اتساع نطاق الحرب في غرب آسيا. وقالت شبكة CNN أن احتمال تزايد الخسائر الجنود الأمريكيين وتدهور الوضع الأمني في المحيط الهندي للبحر الأحمر والعراق وسوريا ولبنان وإسرائيل يمثل أزمة خارجية جديدة غير مرحبا بها، ولا سيما في موضوع إعادة انتخاب الرئيس بايدن. وأضافت أن الإدارة الأمريكية تواجه اختبارات لا نهاية لها ومصداقيتها باتت على المحك من قبل خصومها. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الكيان الصهيوني لن يكون في مأمن من الثار الإيراني للشهيد موسوي. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 21,100 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مركزا للتجسس تابعا للكيان الصهيوني قرب أربيل شمال العراق. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا مشرعون بلا شرع،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية، وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القذرة.
في حلقة اليوم أحبتنا الكرام نتحدث حول عنوان الحلقة: جرائم النازيين الجدد وحقيقة المحكمة الجنائية الدولية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من تداعيات تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني عمليات التهجير القسري الترانسفير بحق سكان قطاع غزة، وأثارت المخاوف من نكبة جديدة للفلسطينيين.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن إسرائيل الغاصبة ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده في خضم الحرب التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأشار البيان إلى إصدار جيش العدو الصهيوني أوامر جديدة لإجبار عشرات آلاف السكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة على مغادرة منازلهم.
كما أشار إلى نشر سلطات الاحتلال خريطة تفاعلية تقسم قطاع غزة إلى مناطق ومربعات يحمل كل منها رقما معينا، وفي خطة ترمي لتهجيرهم من مربع إلى آخر عبر تحذيرهم في كل مرة.
ووفق المنظمات الثلاث، فقد طالت أوامر التهجير حتى الآن أحياء المحطة والكتيبة وحمد والسطر وبني سهيلة ومعا في خان يونس التي أعلنتها منطقة أعمال حربية، وطلبت من سكانها التوجه إلى رفح بعد أوامر سابقة تخص مناطق خزاعة وبني سهيلة وعبسان والقرارة.
وبحسب البيان تضم هذه التجمعات السكنية أكثر من 200,000 من السكان المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من الذين نزحوا إلى هذه المناطق من شمال وادي غزة.
وأعادت المؤسسات الحقوقية التأكيد أنه لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة، وأن أوامر الإخلاء الصهيونية لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرا إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين.
مشرعون بلا شرع،
يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذا فيما أكدت حركة حماس أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الكيان الإسرائيلي وإطلاقه أحكاما مسبقة حول أحداث 7 أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية.
وأدانت حماس في بيان لها بأشد العبارات تصريحات كريم خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضللة، كما أدانت تجاهله مئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة للإطلاع على حقيقة ما يقترفه النازيون الجدد من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزل، بدلا من إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل.
من جهته أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته من إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على تجاهل أي تحرك عملي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة، معتبرا أن ذلك قد يرتقي بوضوح إلى ازدواجية معايير ويثير شبهات تبعية سياسية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة الأسبوعية من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. محور الحديث جرائم النازيين الجدد وحقيقة المحكمة الجنائية الدولية.
هذا وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه مع ما تشهده غزة من توثيق غير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب لكل مفردات الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، يختار خان الملفات بانتقائية مشينة ويفرض رؤيته على حساب العدالة بربط مهمته بقرار صادر حصرا عن مجلس الأمن الدولي وبالتالي لدول معينة تملك القرار.
وذكر الأورومتوسطي أنه في 17 نوفمبر تشرين الثاني الماضي نفذ كريم خان زيارة سرية أثارها الأورومتوسطي إعلاميا في حينه، قام خلالها بتفقد المستوطنات في جنوب فلسطين المحتلة والتنسيق مع سلطات الاحتلال بشأن العرقلة المتعمدة للتحقيق الجاري في جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبينما حاول المدعي العام للمحكمة الجنائية إبقاء زيارته طي الكتمان لنحو 2 أسبوع، فإنه وجد نفسه مجبرا على البوح بها بعد تصاعد الانتقادات لمواقفه المعطلة للعدالة الدولية، بما في ذلك زيارته لفلسطين المحتلة والامتناع حتى الآن عن زيارة قطاع غزة.
إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة.
تناولنا موضوع جرائم النازيين الجدد وحقيقة المحكمة الجنائية الدولية. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا. يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج المتجدد بساتين العلماء. سوف نتعرف في هذا اللقاء على كتاب من أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة، فنتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. في هذا اللقاء من البرنامج أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب المجتمع والتاريخ لمؤلفه الشهيد المرحوم العلامة مرتضى المطهري قدس سره. والشهيد المطهري غني عن التعريف، فهو من تلاميذ كبار العلماء الإيرانيين من أمثال آية الله البروجردي والإمام الخميني والعلامة الطباطبائي. وقد أثرى المكتبة الإسلامية بتأليفاته الشاملة لكافة العلوم الإسلامية. وللفائدة انتقينا لكم كتاب المجتمع والتاريخ من بين مؤلفاته التي ناقش فيها أوضاع المجتمع من وجهة نظر إسلامية، كما ناقش النظرية الاجتماعية للمذهب الاشتراكي وفندها بأسلوب منطقي جذاب. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله
مرة أخرى مع هذا العبقري الفذ من باحثي ومحققي وعلماء الإسلام، وهو الشهيد المرتضى المطهري رحمة الله تعالى عليه، وهذه المرة في كتاب عنوانه المجتمع والتاريخ. في الواقع عندما نلقي نظرة على حياة الشهيد المطهري العلمية نجد أنه لم يترك مجالا من المجالات إلا وخاض فيه بقلمه، هذا القلم الذي استطاع أن يصل به إلى أعماق قضايا الفكر الإسلامي. ومثلا في هذا الكتاب المجتمع والتاريخ يجمع بين مفردتين كبيرتين، المجتمع والتاريخ، وكأنه هنا يعالج علمين من أكبر العلوم، علم الاجتماع وأيضا علم التاريخ. وأنتم تعلمون بأن المطهري كتب في الفلسفة وكتب في العقائد وكتب في الاقتصاد وكتب في السياسة، فكيف يمكن أن يقف الإنسان أمام المطهري بهذه الشخصية العلمية الجبارة؟ المطهري كظاهرة ماذا يمكن أن يكون وكيف يمكن أن ننظر إليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المطهري يعني كما أسلفت وكما قلت الآن في هذا الكلام المهم جدا، يعني أساسا هو الشهيد المطهري هو رمز من رموز الإسلام وشعلة متوقدة قدمت للساحة الإسلامية وللمكتبة الإسلامية بالذات و للمجتمع الإسلامي الكثير من الآثار، والأيادي له أيادي بيضاء على الواقع الإسلامي في هذا العصر. مطهري حينما يكتب حول المجتمع، حول علم الاجتماع، يكتب أشياء ربما في ضمن اختصاصات لا تمت إليه بالصلة، باعتبار أنه رجل دين فقيه أصولي ربما لديه اطلاع واسع على الفلسفة بعيد عن الاجتماع، ولكنه حينما يكتب عن الاجتماع ويكتب عن التاريخ تجده في عبقرية كاملة يكتب عن ذلك. أنا أرى بأن قيمة شهيد المطهري ربما تكمن في قضية استيعابه لهذه المجالات العديدة. أنت تعرف أنه لدى مطهري كتاب صغير اسمه قصص الأبرار.
نعم. كتاب هو من أمتع الكتب.
يناسب نعم. يناسب حتى الأطفال حينما نعم. يقرؤونه. وقيمة يعني وعظمة الإنسان العظيم أنه يكتب بهذه اللغة. لا يستطيع كل إنسان، ربما يستطيع كل منا أن يكتب كتابا للأطفال، ولكن أن تكون بمنزلة مطهري وبواقع مطهري وبفلسفة مطهري ثم تأتي بعد ذلك لتكتب بهذا الكتاب، فهذه كانت قمة العظمة التي وصل إليها رحمة الله عليه. نعم كان ظاهرة مهمة جدا وكان شيئا إيجابيا جدا، ونأمل أن يقبل الشباب خصوصا شباب هذا العصر على كتبه ليقرأوها لأنها كتب حية متجددة.
نعم. طيب عنوان الكتاب المجتمع والتاريخ هذا عنوان كبير جدا، فكيف استطاع المؤلف أن يحتوي هذا العنوان بمحاور أو بفهرست في كتاب؟
طبعا في الكتاب، في هذا الكتاب أولا لابد أن أشير بالبداية على أنه مع الأسف الشديد أن الكتاب ليس تاما، وكتب منه يعني هذا القسم الموجود، هذا القسم الذي بين أيدينا ليس كل الكتاب، لكن انتهت المحاضرات التي كتبها في هذا المجال، وكأنه طبعا كتبها في أواخر حياته، ثم بعد ذلك حصلت الشهادة استشهد وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يستطع إتمام. لكن على هذا القليل الذي كتبه أيضا كان بحوثا مركزة حول علم الاجتماع والتاريخ طبعا والعلاقة بينهما وما هو وجه الربط بين الاثنين، بحوث مختصرة جدا مضغوطة، ولكنها بحوث جدا مفيدة، وفيها لا أقول حالة استيعاب لمثل علم الاجتماع، لأنه ينظر إلى علم الاجتماع ليس العلم التطبيقي، وإنما علم الاجتماع العلم النظري، الأشياء النظرية، الأسس النظرية، الأفكار الأساسية، الفلسفات التي وجدت في علم الاجتماع وفي فهم المجتمع، هو تعرض وناقش جميع هذه الآراء، فكان الكتاب باستيعابه المختصر جيدا جدا في هذا المجال.
شكرا لكم سمحة السيد، ونعود إليكم بعد قليل أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. قدمنا في بداية هذا اللقاء أن المرحوم الشهيد المرتضى المطهري في كتابه المجتمع والتاريخ تعرض للنظرية الاجتماعية للمذهب الاشتراكي، وأنتم تعلمون أن النظرية الاشتراكية أو فلنقل الفكر الماركسي كان ذائع الصيت في عصر المطهري، وقد استطاع أيضا أن يجذب إليه العديد من الشباب وأيضا الباحثين والكتاب في إيران وفي أيضا دول إسلامية وعربية أخرى، وكان هذا الموضوع يحتاج إلى منظر كبير واع كالمطهري لكي يوقف هؤلاء على حقيقة الأمر. فكيف عالج المطهري هذه المسألة الحساسة؟
لو تقرأ الكتاب وترى ما فيه من بحوث ومن مناقشات لفكر ماركس والفكر الماركسي والاشتراكية لكنت متعجبا من أنه هل من المعقول أن هذا الكلام صدر فعلا عن الاشتراكية وعن الماركسيين وعن ماركس نفسه، أو أن هذا ربما افتراء من قبل المؤلف مثلا عليهم، ولكنك حينما تطلع على هذه المصادر تجد بأن مطهري استطاع أن يناقش الفكر الماركسي في هذا المجال بدقة متناهية، بحيث تكون النتيجة التي يصل إليها القارئ بسهولة أن هذا الفكر هو فكر لا قيمة له، وأنه فكر لم يكن فكرا ناضجا، بدليل طبعا الدليل الأساسي الذي استند عليه المطهري، طبعا هو ناقش ربما بستة أو سبعة مناقشات مهمة في قضية المادية التاريخية التي تبنوها وفي قضية تفسيرهم للاجتماع، أهم شيء هو حالة التناقضات في نفس الكلام الذي ذكره، حالة التناقض، لا نقول طبعا حالة التناقض أنه ربما صدرت كلمة هنا وكلمة هناك، بل نقول أنه أصلا هو الحالة التطبيقية لنظرياتهم، يعني نتيجة النظرية التي يتبنونها حينما تطبق على نفس كلامهم ستكون هناك أضحوكة، ليس إلا وليس علما وليس مذهبا وليس طريقا معينا. لا أدري أن كان غير مطهري أيضا استطاع أن يناقش بهذه الطريقة، ولكن مناقشة مطهري لهذه الأمور، طبعا الكتاب فيه نوع من الدقة من يعني التخصص ربما لا يستطيع كل إنسان يقرأه، ولكنه ليس بتلك الدرجة من التعقيد. لو أراد القارئ أن يقرأ هذا الكتاب لوصل إلى وضوح جدا في هذه الرؤية وإلى بطلان كل تلك الآراء الأخرى المقابلة.
نعم، في الواقع سماحة السيد الشهيد المطهري كان محقا فيما كتبه عن الاشتراكية، وقد أثبت التاريخ صحة ما رأاه، حيث انهارت الاشتراكية برمتها متمثلة في الاتحاد السوفيتي السابق كما تعلمون، مما يدل على أن نظرية بين قوسين مضحكة كما تفضلتم من هذا النوع. لا يمكن أن تبني دولة فضلا عن أن تبني قوة عظمى مثلا في الشرق في مقابل مثلا قوة عظمى أخرى في الغرب. نحن الآن في حاجة إلى باحث واعٍ أيضا ومتعمق يتحدث عن مستقبل النظرية الرأسمالية التي لا شك وأنها أيضا سوف تواجه نفس المآل الذي واجهته الاشتراكية نظرا للخروقات الكثيرة الموجودة أيضا في الفكر الرأسمالي. الآن للمزيد من التعرف على كتاب المجتمع والتاريخ للشهيد المطهري نلقي نظرة على الفهرست لو سمحتم.
طبعا قبل أن أتعرض للفهرست أريد أن أعلق على هذا الكلام بتعليقة بسيطة، وهي أنه الرأسمالية لم تكن تطرح فلسفة، فلسفة في الوجود، فلسفة في الاجتماع، فلسفة في التاريخ، وإنما طرحت مذهبا اقتصاديا.
نعم.
والأزمة المالية الأخيرة والأزمة الاقتصادية الأخيرة كانت هي يعني رصاصة الرحمة لهذه النظرية. على كل حال الفهرس تعرض فيه إلى تمهيد ما هو المجتمع، هل الإنسان اجتماعي بالطبع، هل المجتمع أصيل في وجوده أم لا، ثم المجتمع والقانون، الجبر والاختيار الاجتماعيين، التقسيمات والطبقات الاجتماعية، اتحاد المجتمع في الماهية واختلافها، المجتمعات في المستقبل، ما هو التاريخ بحث آخر، التاريخ العلمي، اعتبار التاريخ النقلي، العلية في التاريخ، هل التاريخ بطبيعته ماديا، أصول النظرية المادية التاريخية، النتائج، ثم النقد للماركسية، وهذا من البحوث المهمة في صفحة 126. ثم تعرض إلى الإسلام والمادية التاريخية، النقد، المقاييس، العدل والظلم، الوحدة والتشتت، التقيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفسق والفجور والفساد الخلقي، تطور التاريخ وتكامله، دور الشخصية في التاريخ، الإسلام والمادية التاريخية، نقد الفهم المادي للإسلام، الموازين، تطور التاريخ. ثم أضاف المترجم ثلاثة ملاحق من كتب من كلمات مطهري، أضاف البحث الأول أدلة المادية التاريخية، البحث الثاني في سنن التاريخ، الطريقة القرآنية في عرض السنن، ثلاث حقائق قرآنية في سنن التاريخ، الظواهر اللي تدخل في نطاق سنن التاريخ، أشكال السنة التاريخية في القرآن الكريم، ثم الملحق الثالث التحليل القرآني لعناصر المجتمع، صيغتان للعلاقة، مفهوم القرآن عن دور الإنسان في الحركة التاريخية، دور دين التوحيد في المسيرة البشرية، مقدمة في تحليل عناصر المجتمع، العلاقة بين خطي العلاقات الاجتماعية، وكانت نهاية الكتاب به.
شكرا لكم سماحة السيد، نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط على هذا التوضيح حول كتاب المجتمع والتاريخ للشهيد العلامة المرحوم المرتضى المطهري في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء في حلقة أخرى مع كتاب آخر، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم.
الأنبياء هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة
نعمة الله العلماء.
كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء. نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء. نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة.
مستمعين الأعزاء، يتمتع قطاع السياحة الغذائية في العالم اليوم بدورة مالية ناشطة للغاية وحصة لافتة في صناعة السياحة، بحيث يعود حوالي 200 مليار دولار من الاقتصاد السياحي في العالم إلى السياحة الغذائية، وينفق كل سائح على الطعام مبلغا يتراوح بين 150 و200 دولار في رحلاته، حيث من شأن ذلك أن يؤدي دورا أساسيا ومؤثرا في اقتصاد البلدان النامية.
وتعد إيران واحدا من أكثر البلدان السياحية في العالم من حيث الثقافة والعادات والتقاليد والطقوس الغذائية، وهي تمتلك واحدة من أغنى الموائد في العالم بفضل تميزها بوجود 2500 طعام تقليدي ومحلي و109 من المشروبات. وبذلك فإن التنوع الغذائي في إيران واسع للغاية، وكل منطقة وقومية في إيران لها ثقافتها الغذائية الخاصة بها، حيث يعود ذلك إلى الخصائص الطبيعية والمناخية والثقافية في كل منطقة من إيران.
وقد أوجد هذا التنوع الغذائي جاذبية وإمكانيات كبيرة من أجل اجتذاب السائح الغذائي. يتميز الإيرانيون بثقافة وعادات وتقاليد خاصة بهم، وخاصة في مجال الطهي، حيث ينبثق الكثير من ذلك من التاريخ الثقافي العريق للأمة الإيرانية. وفي الحقيقة يجب القول إن الطعام ليس مجرد وجبة غذائية بالنسبة إلى الإيرانيين، بل هو ثقافة يوظفون الطعام من خلالها في التعبير عن هويتهم ومجتمعهم وقيمهم ومكانتهم وقدرتهم على الإبداع.
نعم، وتمثل الثقافة الغذائية باعتبارها مجموعة من العادات الغذائية في كل بلد موضوعاً متشابكاً لا يقتصر على صحن من الطعام، بل هو جزء من التراث الثقافي لكل بلد، حيث يتميز بسمات من ثقافة ذلك البلد وتاريخه، إلى جانب تاريخه وأساطيره ونقوشه التاريخية وأزيائه وطقوسه ودينه.
أيها الأحبة، تتميز بلاد إيران العريقة بتنوع قومي وثقافي وديني كبير للغاية، وهو ما أدى إلى تنوع التقاليد الغذائية للأمة الإيرانية. وفضلا عن ذلك، فإن للظروف المناخية المتنوعة وموطن العيش تأثيرا أيضا في هذا التنوع، وتختلف أذواق الإيرانيين من الشمال وحتى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. على سبيل المثال، فإن المدن الواقعة إلى الجوار من البحر يفوقون سكان المناطق الأخرى في معرفة أنواع السمك وطهي الأطعمة البحرية اللذيذة، والأهالي الذين ترتبط حياتهم بالرعي وتربية المواشي أو الزراعة يتميزون بطهي الأطعمة المتنوعة المتخذة من المواشي والنباتات. وفي الحقيقة، فإن للظروف البيئية ونمط حياة السكان دورا مهما للغاية وتأثيرا في تشكل الثقافة الغذائية لكل منطقة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج السياحة الغذائية في إيران. كونوا معنا وتابعونا.
أيها الكرام، أدى التاريخ الموغل في القدم والتنوع القومي والمناخي إلى أن تكون إيران من بين البلدان التي أصبح فيها التنوع الغذائي وخاصة أطعمتها المحلية واسعا إلى حد كبير. وكما مر، فإن هناك 2500 نوع من الأطعمة التقليدية والمحلية يعرفها الذوق الإيراني، ويمكننا أن نجد إلى جانب أنواع الأطعمة والمأكولات والتحليات الإيرانية 109 مشروبات في هذه المائدة، حيث أدى ذلك إلى أن تمتلك إيران واحدة من أغنى الموائد في العالم.
وفضلا عن التنوع في أنواع الأطعمة، فإن طريقة طبخ الأطعمة الإيرانية مختلفة كثيرا هي أيضا، ولعل أسلوب الحياة الآلية للناس أدى في هذه الأيام إلى أن يتجه الكثيرون نحو الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، ولكن طريقة الطبخ التقليدي للطعام أو الطبخ التدريجي ما تزال تحتفظ بمكانتها الخاصة حتى اليوم. فالطعام يتم طبخه في مطابخ العوائل الإيرانية بطريقة تدريجية، كي تطبخ أنواع المرق والأطعمة والرز بشكل كامل.
يعتبر فن الطبخ في إيران فنا ظريفا ودقيقا، وهو يتميز بالأصالة كالسجاد الإيراني. وقد تطور هذا الفن المحبب إلى القلوب على مر القرون بين الأسر في القرى والمدن حتى بلغ مكانته الحالية. ويجب القول إن نوع الطعام في كل بلد يدل على الحضارة والخلفية الثقافية والتاريخية لذلك البلد. ولقد تمثلت الحضارات الكبرى على مر القرون في الحضارات التي كانت تتمتع بثقافة غذائية واسعة ودقيقة، بمعنى أنها لم تكن تستخدم الطعام لمجرد أنه مادة غذائية تسد الجوع وتؤمن الطاقة، بل كانت تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة من الطعام.
والحضارة الإيرانية هي بدورها من الحضارات العريقة التي نرى آثارها وبصماتها بوضوح في تاريخ العالم. وإذا ما أمعنا النظر في مائدة الطعام الإيراني، فسندرك أن قيمة الطعام عند الإيرانيين كبيرة للغاية، وأن هناك ثقافة وعادات وطقوسا خاصة تسود بين غالبية الأسر الإيرانية. وحينما يدور الحديث عن الطعام والمائدة الإيرانية، فإن هذا الحديث يدور في الحقيقة عن التنوع الغذائي، فضلا عن مجموعة من العادات والطقوس الغذائية التي تناقلتها الأجيال من الماضي وحتى اليوم على مر التاريخ، بالنظر إلى الخلفية التاريخية والثقافية والدينية العريقة للشعب الإيراني. وتمكن الإشارة من بين هذه التقاليد والطقوس إلى ثقافة اجتماع الأسر فيما بينها، وتوقير الكبار وإعداد المائدة، والالتفات إلى الحلال والحرام فيما يتعلق بالطعام والتنوع الغذائي المتناسب.
مستمعينا الكرام، وفي نفس الوقت الذي يعتبر فيه تناول الطعام حاجة فردية، فإنه يمثل ظاهرة اجتماعية، بل إن البشر يميلون أساسا إلى أن يتناولوا الطعام معا كي يعتريهم إحساس أفضل. والأسر الإيرانية تجتمع معا في العادة عند تناول الطعام وتجلس على مائدة واحدة، وهو تقليد ما يزال سائدا حتى اليوم بين معظم الأسر الإيرانية منذ الماضي وحتى اليوم.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج السياحة الغذائية في إيران، نترككم في رعاية الله.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب،
ثمن كلامك ألف حساب، ثمن كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك
لا تغتال.
احذر مجالس الاغتيال، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب.